عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث متصلا حول ما بدأنا فيه من حلقتين سابقتين، لأننا عندما تكلمنا في المسألة التي تكلمنا فيها من حلقتين كنا قلنا إننا لابد أن ننتهي من هذه المسألة بتوضيحاتها، لأنه من وجهة نظري إنها مسألة مهمة، وكذلك إن شاء الله تكون من وجهة نظركم مسألة مهمة، وإن كان هناك يعني بعض الصعوبة فلابد أن نعتاد على أن نسمع السهلة وأن نسمع الصعب. وأنا لا أقصد أن هناك أنه ستكون هناك صعوبة ويعني المسألة تكون مغلقة، لا، لكن مسألة تحتاج إلى أن ندرب أنفسنا على سماع هذا وعلى سماع ذاك. في اللقاء السابق، وأذكر سريعا بما قلت إن الخلاف بين أهل العلم يعود إلى النص، إلى الدليل من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتبسيطا للمسألة، فإننا رسمنا ثلاث دوائر، فقلنا دائرة وضعنا فيها النص، ودائرة وضعنا فيها فهم النص، ودائرة وضعنا فيها تنزيل النص على الواقع. وتكلمنا في الدائرة الأولى التي رأينا فيها لماذا يختلف أهل العلم، فرأينا من ذلك أنه ربما لا يأتي النص للعالم، لا يأتيه النص، وضربنا أمثلة على ذلك. ومن هذه الأمثلة ضربنا مثال غزوة سيف البحر التي كانت لأبي عبيدة ابن الجراح، وكيف أنه لم يعلم بنص النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة. وقد يأتي النص ويحمل معاني متعددة، وضربنا المثال على ذلك بالأقراء القرء، ورأينا خلاف أهل العلم في توجيه المعنى حسب يعني ما ترجح لديهم أن القرء هو الطهر أو الحيض. هذا رأينا. ورأينا إما أن يأتيه النص ويكون صحيحا عند جماهير نقاد الحديث، لكنه لم يصح عنده لعلة، لكن هذه العلة يعني هي مخالفة لما عليه جماهير هذا الفن. وضربنا المثال على ذلك بحديث المعازف وابن حزم. أو أن يأتيه النص الذي يرى جماهير نقاد الحديث أنه ليس بصحيح، وهو يرى أنه صحيح، وضربنا المثال على ذلك بحديث القنوط المستمر في صلاة الفجر في غير النوازل. ونستأنف بإذن الله من ذلك أيضا أنه ربما يأتيه دليل في المسألة لكنه لا يقف على الأدلة الأخرى، لأنه من المتعارف عليه بين أهل العلم إذا أردت أن تفهم المسألة فهما صحيحا عليك بأن تجمع كل ما ورد في هذه المسألة، يعني اجمع الآيات التي وردت واجمع الأحاديث التي وردت ثم انظر إلى كلام أهل العلم، ستخرج بإذن الله رب العالمين، هذا لمن عنده الملكة كما رأينا في الأسبوع السابق الملكة العلمية، ستخرج بالرأي الصائب. أحيانا يأتي للعالم حديث أو يقف على حديث ولا يقف على الأحاديث الأخرى التي وردت في الباب، وهذا يؤدي إلى اختلاف الفتوى، وأسوق مثالا على ذلك حتى يتضح هذا الكلام. في حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أو هم يجلسون معه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا، أي كبر الصحابة فرحا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. حديث انتهى على هذا. فلما أنت تسألني وليس عندي إلا هذا الحديث تقول أن عدد المسلمين في الجنة، أقول لك حسب الحديث الذي عندي إنهم نصف أهل الجنة حسب الحديث الذي عندي، لكن لو أنني جمعت الأحاديث التي في الباب سأجد حديثا آخر رواه بريدة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره بسند صحيح قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20 و100 صف، المسلمون 80 صفا، والأمم الأخرى 40 صفا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صفوف أهل الجنة، الله أعلم بهذه الصفوف، صفوف أهل الجنة 120 صفا، الأمة الإسلامية منها 80 صفا والباقي للأمم الأخرى. إذن هذا بين لنا إن أهل الجنة من المسلمين يصلون إلى 2/3. فلو إنني لم أنظر إلى هذا الحديث ونظرت إلى الحديث الأول فقط، معنى ذلك أن فتواي قائمة على لما تسألني أقول لك إن عدد المسلمين أو نصيب المسلمين في الجنة هو النصف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما أنظر إلى الحديث الآخر وهو صحيح أرى أن عدد المسلمين وصل إلى 2/3. قد يتساءل البعض: كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، ثم في حديث آخر يقول يصل إلى 2/3. نعم، العلماء وجهوا هذه الأحاديث فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجا ربه سبحانه وتعالى أن يكون المسلمين نصف أهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة وتقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، فزاد له عما كان يرجو ويتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فترى أن الجمع في غاية السهولة لمن رجع إلى أقوال أهل العلم. يبقى هذا باب أو هذا فرع، يبقى أن تأخذ نصا وتترك نصوصا، تأخذ آية وتترك أحاديث، تأخذ آية وتترك آيات، هكذا فلا يستقيم لك الفهم الصائب، وهذا يكون من أسباب الخلاف بين أهل العلم في الفتوى. من الأسباب أيضا أنه ربما يأتيك الدليل ثم تنسى، ثم تنسى، تقول كيف هذا؟ أحكي لك. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، والحديث فيه قصة، الشاهد أن عمر رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنهما كان في سرية من السرايا، خرجوا مع مجموعة من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أجل يعني التربص بالعدو أو في مهمة أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إليه. فالشاهد أن عمار بن ياسر أجنب احتلم فعليه الغسل، وعمر رضي الله عنه أيضا كانت ليلة باردة أيضا لما نام احتلم فأيضا عليه الغسل. فعمر لم يجد ماء وعمار لم يجد ماء، فماذا فعل؟ أما عمر فتوقف عن الصلاة حتى يجد الماء، وأما عمار فتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة، دابة كده ما تقعد تلف في الأرض في التراب. عمار بن ياسر فعل ذلك، ثم لما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قص عليه القصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة بكفيك على الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك. فالنبي يبين عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر كيفية التيمم. في خلافة عمر، عمار بن ياسر رضي الله عنه أراد أن يذكره بهذه المسألة. عمر كان سئل في مسألة التيمم فغابت عنه هذه القصة من أصلها، نسيها تماما، تتعجب. وجه العجب إيه؟ إنه صاحب القصة إذا ارتبط يعني لما واقعة تقع فيها قصة فهذا يجعلك لا تنسى، حتى إن العلماء يجعلون من أوجه الترجيح أن صاحب القصة ترجح روايته عن الذي لم يشهد القصة. فعمر رضي الله عنه شاهد قصة وقعت وتمرغ عمار وعمر لم يصلي، ومع ذلك في خلافة عمر عمار بن ياسر رضي الله عنه أراد أن يذكره بما حدث فقال: لا أتذكر، نسي تماما. والبشر، وكل البشر ينسى، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه على أحد المعاني، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. فعمار بن ياسر قال لعمر رضي الله عنه: إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به. فعمر رضي الله عنه قال: بل نولك ما توليت، حدث به، طالما أنت تتذكر حدث به. وهذا فيه فائدة على الهامش كده، فيه العمل بحديث الآحاد، لأن أي الذي يعني يرويه فرد واحد، فهذا عمار بن ياسر يروي هذا الحديث والقصة لا يتذكرها عمر على الإطلاق، ومع ذلك قال: طالما أنت قد تذكرت المعنى، يعني طالما أنت تذكرت فحدث الناس به. هذه واحدة. أيضا من الأسباب أنه ربما يأتيه الحديث ولا يأتيه النسخ. يعني إيه النسخ؟ النسخ باختصار كده هو رفع الحكم السابق بحكم متأخر عنه. يعني إيه؟ يعني تأتي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بحكم ما، ثم تأتي آية أخرى ترفع هذا الحكم، تغير هذا الحكم، لأسباب كثيرة لن نفصل فيها، لكن من الأسباب الظاهرة جدا التخفيف. فالله سبحانه وتعالى، النسخ واقع في القرآن والنسخ واقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استمع معي إلى هذه القصة في مسألة النسخ، وكيف يصل الحديث إلى بعض الصحابة ولا يصل الحديث الآخر الذي غير الحكم إلى صحابي آخر. شوف معايا ما حدث والقصة عند أبي داود والترمذي وغيرهما. أبو هريرة رضي الله عنه أكل شيئا وضع على النار في حضرة ابن عباس رضي الله عنهما، فقام أبو هريرة رضي الله عنه ليتوضأ، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لما توضأت؟ قال: أتوضأ لأني أكلت مما مست النار. فابن عباس رضي الله عنهما قال له: أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم، يعني الدهن لأنه بيذاب كده على النار، كلما أكلنا دهنا توضأنا، كلما الحميم اللي هو الماء الساخن، يعني إذا شربنا ماء ساخنا، شربنا شايا، شربنا أي شيء وضع على النار نتوضأ منه، فهو ينكر على أبي هريرة. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال، يعني لا تستخدم القياس، طالما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبقى علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، طالما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا ابن أخي، إذا قلت لك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال، يعني لا تقيس قياسا عقليا مقابل نص صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: توضأوا مما مست النار. هذا كان في أول الأمر. وابن عباس رضي الله عنهما روى كما في الصحيحين أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من كتف شاة مشوية يعني، ثم صلى ولم يتوضأ. إذن ابن عباس رضي الله عنهما أثبت ما رأى، وأبو هريرة رضي الله عنه أثبت ما رأى النبي عليه أو ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال ذلك، قال: توضأوا مما مست النار. وابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة وبعد ذلك لم يتوضأ. فهذا الخلاف ما يبقى كيف نخرج منه؟ العلماء نظروا فوجدنا حديث جابر رضي الله عنه وهو في سنن أبي داود وغيرها، قال جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. إذن حديث جابر رفع الخلاف، لذا نجد أن جماهير أهل العلم على أنه لا وضوء مما مست النار، ونجد بعض العلماء قالوا باستحباب الوضوء مما مست النار، لكن حديث جابر رضي الله عنه رفع الخلاف. فلما يأتيك أو يأتي للعالم أو لصالب العلم يأتيه الحديث وثم لا يأتيه الحديث المتأخر، فبالتالي هو يفتي حسب الدليل الذي عنده، ولأنه لم يستمع أو لم يصل إليه الدليل الآخر، والمثال بين لنا ذلك مع تبيين أن مسألة النسخ من أصعب المسائل التي حيرت العلماء، حتى قال محمد بن شهاب الزهري يرحمه الله: أعيا الفقهاء معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. أعيا الفقهاء ده مين اللي بيقول؟ ده الإمام الزهري الإمام العلم. أعيا الفقهاء معرفة ناسخ الحديث من منسوخه، هو يقول هذه صورة من صور النسخ. لما هو الكلام يحمل على إيه؟ على أنه لا يصرح في النص بالنسخ، هذا هو الذي أعيا الفقهاء، لكن كان الحالة التي معنا أو المثال الذي معنا صرح جابر رضي الله عنه بالنسخ، فقال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أي آخر الأمرين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، أو أن يصرح النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزروها. هذا ما أعيا الفقهاء في شيء، إنما الذي أتعب الفقهاء هو أن يأتي حديثان وفي الظاهر أنهما متعارضان فلا يعرفان أيهما المتقدم من المتأخر، هذا هو الذي أعيا الفقهاء، ولا يلجأ إلى النسخ إلا في أضيق الحدود في الحالات التي لم يصرح فيها بالنسخ، إذا هذه حالة أخرى. إذا مسألة دائرة النص اللي فرعنا منها فروعا ولها فروع أخرى، لكن احنا ضربنا الأمثلة حتى يتبين الأمر لماذا يختلف أهل العلم، لأن الذين ينكرون لا يقفون على هذه المسائل. ننتقل إلى الدائرة الثانية وهي فهم النص. فهم النص، فهم النص هذا من الأمور التي تؤدي إلى خلافات واختلافات كثيرة بين أهل العلم، لأن فهم النص قائم على أمور كثيرة، من هذه الأمور الذكاء، القدرة على الاستنباط. لا شك أن ذلك من رزق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما أنه يرزق فلانا من الناس سعة في ماله وفي صحته، فكذلك يرزق فلانا من الناس سعة في عقله، سعة في ذكائه. هذا رزق الله سبحانه وتعالى. تختلف الأفهام وتختلف القدرة على الاستنباط ويختلف الذكاء، وتجد واحدا مبرزا يعني قويا كده مثلا في الحفظ كأبي هريرة رضي الله عنه، وتجد واحدا آخر قويا في الفقه كمعاذ رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى وزع الأفهام كما وزع الأرزاق سبحانه وتعالى. إذن الخلافة هذه سبب، ومن الأسباب أيضا التحصيل العلمي. تحصيل العلمي لا شك أن التحصيل العلمي للعالم يختلف عن التحصيل العلمي لعالم آخر. فهذا عالم أفنى عمره في البحث وفي الاستماع وفي القراءة وفي المذاكرة، لا شك أنه يختلف عن عالم آخر تعلم وأخذ بالعلم لكنه يعني ليست يده في العلم. والعلم يحتاج إلى أن تكون يدك فيه يعني كالهواء الذي تتنفسه وكالماء الذي تشربه وكالطعام الذي تأكله. إن لم تكن يدك في العلم ليلا ونهارا نسيت الكثير من المسائل العلمية. فهذا أيضا يبقى المحصول العلمي والمذاكرة والاستمرار في بحث المسائل العلمية والمراجعة المستمرة، هذا أيضا يؤدي إلى الاختلاف. أيضا البيئة التي نشأ فيها العالم، مثلا الذي ينشأ في بيئة يغلب عليها الفقه والرأي كمدرسة أهل الرأي، نشأ من صغره على هذه المدرسة، فلا شك أنه يتأثر بهذه المدرسة. والبدايات تؤثر في العالم طوال حياته، يتأثر بالبدايات. هذه بيئة خاصة نشأ فيها، ويختلف عن الذي نشأ مثلا في مدرسة الحديث، هذا يختلف عن ذاك. هذا من منذ الصغر وهو في مدرسة الحديث، وهذا منذ الصغر في مدرسة الفقه. لا شك أن أيضا هذه من الأمور التي تؤدي إلى الخلاف. البيئة العامة، البلد نفسه. الإمام الشافعي كما هو معروف كان له فقه في العراق، ثم لما جاء إلى مصر فإنه نظر إلى كثير من المسائل وتغير فيها اجتهاده. حتى من المعروف أن الإمام الشافعي قال هذا فقه الشافعي القديم وهذا فقه الشافعي الجديد. هذا معروف. لماذا؟ لأسباب كثيرة. لكن البيئة بتختلف، ومن المقرر عند أهل العلم أيضا أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال. يبقى هذه في مسألة فهم النص. أبو جحيفة يسأل عليا رضي الله عنه، الحديث في البخاري، يقول هل عندكم شيء ليس في كتاب الله؟ إنه كان أصير بالطبع في العراق أن أهل البيت عندهم شيء ليس في القرآن، أو عندهم شيء زائد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلي رضي الله عنه أراد أن يؤكد الكلام فأقسم بالله، قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة لها المخلوقة، الذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني يقسم بالله سبحانه وتعالى إلا الكتاب القرآن، القرآن هو الذي بين أيدينا، وإلا فهما يعطى رجل في كتاب الله. هو ده الخلاف، الفهم، الأفهام، القرآن هو، لكن الخلاف ما بين رأي هذا ورأي ذاك هو في القدرة على الفهم، في القدرة على الاستنباط، في القدرة على التوجيه، في القدرة على الجمع بين الأدلة. أسوق لك مثالا يوضح هذا الأمر توضيحا يعني إيه ظاهرا. حديث واحد سنرى منه اختلاف أهل العلم حتى نعرف. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي الصحيحين، لما بات ابن عباس رضي الله عنهما عند ميمونة خالته فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام صلاة قيام الليل، فابن عباس وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، وقف عن شماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس من أذنه وأداره وجاء به إلى الناحية اليمنى، إلى الناحية اليمنى. هذا الحديث خد بالك وخدي بالك، حديث واحد هو ابن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا لما صلى إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام صلاة قيام الليل فإنه وقف عن شماله، النبي عليه الصلاة والسلام أخذه من أذنه وحركه وجاء به ووقف عن يمينه. تعال شوف نظر العلماء للدليل الواحد. الحنابلة ومن وافقهم قالوا إيه؟ قالوا إنه لا يجوز الاصطفاف عن يسار الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرك ابن عباس، والحركة في الصلاة يعني إيه؟ تفسد الصلاة لغير ضرورة. فقالوا لولا أن الوقوف إلى يمين الإمام، لولا أن الوقوف من الواجبات يعني هو لازم، ما حرك النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس فجاء به من شماله إلى يمينه. فقال الحنابلة ومن وافقهم بلزوم وقوف المأموم على يمين الإمام. هذا خدوه من الحديث. تعال نشوف الجمهور قالوا إيه. جمهور قالوا لا، إن ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام، ومن المعروف أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، يعني الذي لا يكبر تكبيرة الإحرام اللي هي عند افتتاح الصلاة، لا يكبر تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تصح. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كبر ابن عباس رضي الله عنهما تكبيرة الإحرام وبدأ يقرأ، ثم بعد ذلك أداره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الوقوف على يمين الإمام من المستحبات وليس من الواجبات. أو شوف حديث واحد، لكن القدرة على الاستنباط والقدرة على النظر في الأدلة تختلف ما بين عالم وما بين عالم آخر. يبقى هذه كانت الدائرة الثانية، ولا شك أن فيها أدلة كثيرة لكن أنا أسوق أمثلة. فهذه القدرة على فهم الدليل، على فهم الدليل، وكما ذكرت إن هذه الدائرة والقدرة على فهم الدليل من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف أهل العلم وإلى اختلاف طلبة العلم وإلى اختلاف طلبة العلم. هناك أود إضافة بسيطة كده في مسألة المؤثرات التي تؤثر على طالب العلم، وهي طريفة. هذه الطريفة أنك تجد أن طالب العلم يميل إلى الشيخ الذي يوافقه، مش يوافقه يعني إيه؟ يوافقه في الطباع، يوافقه في إيه؟ في الطباع. احنا عارفين أن أرواح جنود مجنبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد والله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، فتجد هذا عنده حدة وهذا عنده هدوء وهذا وسط. الناس هكذا، الناس هكذا منذ أن خلق الله الناس. يعني لما ترى مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما في كثير من الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا رسول الله أضرب عنقه، وأبو بكر رضي الله عنه لم في حد علمي لم ينقل لنا أنه قال مرة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر ينظر من وجهة شرعية وأبو بكر ينظر من وجهة شرعية، لكن هنا الأمور الطباع بتختلف. فتجد أن طالب العلم الذي عنده يعني طبعه حاد شوية، عنده حدة في الطب، يميل إلى الشيخ الذي عنده هذه الحدة، وطالب العلم اللي هو هادي شوية تجده يميل إلى الشيخ الذي يكون طبعه هادئا. هذا مشاهد، وجرب كده وشوف يعني إيه تلاميذ المشايخ، تجد الشيخ اللي هو يعني طبعه هادي تجد اللي بيجي يحضروا له اللي هم على الشاكلة دي، واللي طبعه حامي شوية تجد انه على الشاكلة دي. فقل مش المفترض ان هذا وذاك مردهما الى الشر؟ اه صح،
هذا مرد إلى شر وهذا مرد إلى شر، لكن هذه الطباع، هذه الطباع. يعني عمر رضي الله عنه لما يقول دعني أضرب عنقه ليس مرد إلى الشر، مرد إلى الشر. وأبو بكر لما يعني يتألف الناس مرد إلى الشر، مرد إلى الشر. لكن هذه الطباع تختلف بين واحد وبين الآخر. يبقى هذه هي الدائرة الثانية. ننتقل إلى الدائرة الثالثة التي يعني تؤثر وتؤدي إلى اختلاف العلماء، وهي تنزيل النص على الواقع، على الأحداث، على الناس، على الأماكن، على الأحوال. هذا مضمار كبير، مضمار كبير تختلف فيه أيضا الفتوى ويختلف فيه أيضا كلام العلماء. هذا لو نظرت معي هتجد أنه يتكون من أمرين رئيسين. الأمر الأول إيه؟ الواقع. والأمر الثاني إيه؟ العلم. فلو إنها العالم عنده علم لكن منفصل عن الواقع، ستجد أن فتواه المتعلقة بهذه الأمور في الغالب ليست صائبة. وواحد تاني عنده فقه واسع في الواقع لكن ليس عنده فقه في الشرع أو ليس بمتمكن من الشرع، ستجد أن فتواه أيضا ليست صائبة. لابد من الجمع بين فقه الواقع وما بين الشرع، لابد من هذا. لأن وإلا يعني كما قال أكثر من واحد من أهل العلم أنه لابد أن نجمع بين هذا وبين ذلك. يبقى إذا العالم عنده علم شرعي لكن منعزل عن الواقع تماما، ففتواه تكون في الغالب يعني ليس الصائبة إن كان الأمر يتعلق بمدخلات في الواقع. وآخر كل همه أن يقف على الواقع، يقف على الواقع، يقف على الواقع، لكن لا يعرف شيئا عن الضوابط الشرعية ولم يشم رائحة العلم الشرعي، فهذا أيضا تجد فتواه في معظمها ليست صائبة، ليست صائبة. وهذا مما يعاني منه العلماء والمشايخ من الكثير من يعني هذا الصنف الذي يعرف الواقع ويفهم الواقع جدا، يعرف كل شيء في الواقع لكن لا يعرف الشرع، لا يعرف الشرع، فيريد أن يحمل العلماء على فهمه هو، فهمه هذا ناقص، لأنه لابد حتى يستقيم الفهم أن يقوم على قائمين، على قائم الشرع وهو الأصل، وعلى قائم فهم الواقع. فالذي ينعزل عن الواقع وعنده الشرع فالفتوى لا تكون صائبة، والذي يفهم الواقع جيدا كالكثير من شبابنا يفهم الواقع جيدا لكنه أبعد ما يكون عن فهم الشرع، فهذا فتواه دائما تكون قاصرة، وهو يريد أن يحمل كل الناس على فهمه هو للواقع، لكن لابد من الضبط. إذا أردت أن تستقيم لك الفتوى المتعلقة بالأحداث والوقائع والناس، فعليك أن تتمكن من الشرع وأن تفهم الواقع فهما صائبا. مثال على ذلك حتى نقرب المسألة، يبقى هيكون عندنا نص، وسنرى أن النص عندما ننزله على الواقع تختلف الأفهام في تنزيله على الواقع حسب ما سنرى في هذه القصة. القصة يرويها علي بن أبي طالب ويرويها عثمان رضي الله عن صحابة النبي محمد، وهي عند عبد الرزاق وعند البيهقي وعند غيرهما بأسانيد يعني يعضد بعضها بعضا، يعني صحيحة بإذن الله. قصة نفيها في هذه القصة أن امرأة لحاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، هذه المرأة كانت امرأة نوبية أعجمية، خد بالك أعجمية، يعني لا تعرف العربية ولا تقرأ القرآن ولا تعرف شيء، لكنها أسلمت. وهذه الأمة اللي كانت لحاطب لما أسلمت كان حاطب رضي الله عنه قال من صام وصلى فإني أعتقه، يعني يحرره، فمن صام وصلى كان يعتقه حاطب. فحاطب رضي الله عنه هذه المرأة لما صامت وصلت أعتقها، يعني جعلها حر. هذه المرأة زنت والعياذ بالله، فلما زنت حملت، فظهر حملها، فجيء بها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. احنا عندنا الحكم ايه في المرأة وهذه كانت سيبا يعني كانت متزوجة قبل ذلك، الحكم إيه في المرأة أو الرجل الذي سبق له الزواج أو المتزوج حاليا؟ أنه إذا زنى فإنه يرجم، هذا هو الحكم. هذه المرأة التي زنت وتبين حملها وجيء بها إلى عمر رضي الله عنه، فهذه المرأة حكمها في الشرع أن ترجم بالحجارة حتى تموت. فهذه المرأة عمر رضي الله عنه كان معه جماعة من الصحابة، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان رضي الله عن صحابة النبي محمد. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان متكئا بعض الشيء، فسأل عمر، أراد أن يتشاور مع الصحابة، فسأل عليا وعبد الرحمن فقال إن الحد هو الرجم، هذه امرأة سيب وزنت، حدها هو أن ترجم بالحجارة حتى تموت. فعمر رضي الله عنه قال لعثمان ما رأيك؟ فقال عثمان أفتاك أخواك علي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما، فقال بل أريد رأيك. فقال عثمان رضي الله عنه ألا ترى أنها تستهل به؟ تستهل به يعني إيه؟ يعني لما سألها عمر رضي الله عنه أزنيت؟ قالت نعم، من مرعوش بدرهمين. يعني إيه؟ كأنها فرحانة، يعني إيه؟ أعطت درهمين أو أعطاها مرعوش هو اللي زنى بها ده، أعطاها درهمين وزنى بها، فهي تستهل يعني ما أنكرت، إنما هي كأنها مبسوط فتقول آه من مرعوش بدرهمين. فعثمان رضي الله عنه يقول لعمر رضي الله عنه ألا ترى أنها تستهل به؟ يعني ده بتتكلم وتقول والزاني أو الزانية لا يصرح وإنما يستتر، ألا ترى أنها تستهل به؟ ويعني لا تعلم، والحد على من يعلم. فعمر رضي الله عنه لما سأل الصحابة ولما شاور كان يميل إلى هذا الرأي، لأنه قال نعم إن الحد على من يعلم، فعذرها عمر رضي الله عنه ولم يرجمها بالحجارة، رغم أن الحكم في عندنا في الشرع أن المرأة التي سبق لها الزواج أو المتزوجة وزنت هي والرجل فهذه ترجم، لكن عمر رضي الله عنه حس بالوقائع التي في هذه الحالة، هذه المرأة أعجمية نوبية لا تعرف اللغة العربية لا تقرأ القرآن، كانوا في بلادهم الزنا عندهم منتشر، فالأمر بالنسبة إليها لم تخجل منه وزنت، فهذه المرأة في موانع منعت من أن يطبق عليها الحكم. ورأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار، علي بن أبي طالب فقهاء الكبار، عبد الرحمن بن عوف فقهاء الكبار، اختلفوا، فرأى عبد الرحمن وعلي بن أبي طالب يطبق عليها الحد، ورأى عثمان ومال إلى رأي عمر أنه لا يطبق عليها الحد. إذن الخلاف جاء من إيه؟ من الفهم، من النظر إلى الحالة الموجودة في الواقع، وهذا كما قلت مضمار واسع تختلف فيه الأفهام حسب العوامل التي إيه؟ ذكرتها قبل ذلك. أضرب مثالا آخر، حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في غلاق، وفي رواية في إغلاق، لا طلاق في غلاق أو في إغلاق. إيه الغلاق ده؟ يقول أبو داود رضي الله عنه عقب الحديث أظنه الغضب، أظنه الغضب. قال بعض أهل العلم إنه الإكراه، إنه الإكراه، يعني لا طلاق في إكراه، والأكثر على أنه الغضب، الغضب، لا طلاق في غلاق أي لا طلاق يقع عندما يغضب الرجل، عندما يغضب الرجل. حديث واحد، تعال نشوف إنه كيف تختلف الفتوى في هذا الحديث الواحد، وأجمع لك آراء العلماء من قول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قسم الطلاق في الغضب إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين وإلى وسط. إلى طرفين، طرف يقع لا يقع طلاقه بلا خلاف بين أهل العلم، والطرف الناحية الثانية يقع طلاقه بلا خلاف بين أهل العلم، وفي طرف في الوسط كده. تعال اللي هو القسم الذي يقع لا يقع طلاقه عند أهل العلم باتفاق. طلاق الغضبان الذي تمكن منه الغضب حتى زال عنه عقله، يعني لا يستطيع التفكير، لا يستطيع أن يتبين الأمور، فغاب عقله تماما حتى صار كالمخمور، لا يدري ما يقول، لا يدري ماذا يفعل، لا يدري بما يتكلم. فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن طلاقه غير واقع. يبقى ده طلاق الغضبان الذي استحكم الغضب منه حتى صار لا يميز بين الأشياء، فطلاق هذا الغضبان لا يقع عند العلماء بلا خلاف. تعالى العكسه، الطلاق في بوادر الغضب، معذرة، الطلاق في بدايات الغضب. يعني ايه؟ ما فيش حد يا جماعة بيطلق وهو مبسوط كده بيضحك وهو على العشاء يقول انت طالق، ما حدش بيعمل كده. انما لابد من يعني ايه بعض الغضب، بيسميه العلماء بوادر الغضب. يعني ايه؟ عنده غضب لكن هذا الغضب لا يجعله يعني لا يتبين ما هو فيه، إنما هو متبين ومتأكد ويعرف أنه سيطلق وأن هذه الكلمة ستؤدي إلى الطلاق، ويطلق بنيته وبعزمه في بدايات الغضب، فهذا طلاقه واقع بلا خلاف. يبقى خد بالك تاني، خد بالك، يبقى طلاق الغضبان الذي استحكم منه الغضب لا يقع، طلاق الغضبان الذي في بدايات الغضب غضبان بس فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة، طلاقه يقع بلا خلاف. عندنا بقى نقطة ما في المنتصف هنا، اللي في المنتصف ده في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم. الغضب يشتد لكن لا يغيب عقله، لا يغيب عقله، يفهم ويعي، لكن الغضب لما يخرج من هذه الحالة فإنه يندم على ما وقع فيه، وعن أنه ما كان ينوي أبدا أن يطلق زوجته. هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أوقعه ومنهم من لم يوقعه. شيخ الإسلام يقول والفتوى بعدم وقوعه متوجهة، الفتوى بعدم وقوعه متوجهة، لكن فلنعلم أن القسم ده اللي في النص ده فيه خلاف واسع بين أهل العلم، حسب بقى إيه؟ حسب كما قلنا العوامل الكثيرة التي نحكي فيها دي، وحسب هو فهمه للسائل. لأنه أيضا، ودي مسألة، لذا يقولون هذه المسائل من مسائل القضاء وليست من مسائل الإفتاء، لابد أن يقف الرجل وتقف المرأة أمام العالم، أمام القاضي، حتى يفتي في هذه المسألة. أنه ربما يكون الرجل من طبعه أنه يغضب يغضب يغضب، يبقى هذا لا أصل لغضبه، هو غضبان وعارف بيقول إيه. وهناك رجل يكون هادئا لا يغضب إلا في النادر، فلا شك أن الفتوى تختلف لهذا الرجل عن الرجل عن الرجل الآخر. أهو مثال واحد وهو حديث واحد، رأينا أن العلماء يختلفون حسب توصيف الحالة، حسب فهم الحالة، حسب ما يميلون إليه. إذن المسائل أيها الإخوة والأخوات في هذا الباب واسعة جدا. كل ما ذكرت في هذه المسألة على مدى هذه الحلقات لأجيب عن تساؤل، هذا التساؤل هو لماذا يختلف أهل العلم، وأنا ما ذكرت إلا بعض الأمور، هناك أمور كثيرة جدا تؤدي إلى خلافات أهل العلم، لكنها تنصب في الدوائر الكبرى التي بيناها. نعود إلى 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 القيم الأخلاقية في غزوة أحد. إحنا كنا توقفنا عند صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وهذه المسألة هي التي جعلتنا نتكلم في هذه المسائل لماذا الخلاف. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في مسألة الصلاة على شهداء أحد حديث عن جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود على ما أتذكر. هذا الحديث يقول فيه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، يبقى نفى الصلاة على شهداء أحد. عندنا في الناحية الأخرى أحاديث عن الصحابة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، من حديث أنس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة بمفرده، لكن هنا أنس رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فقط، لكن عندنا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة وجيء له بالشهداء فصلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما إضافة إلى حمزة، يعني حمزة كما هو رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كلما جيء له بأحد الشهداء وضع وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى الصلاة مرة ثانية وثالثة على حمزة رضي الله عنه. وعندنا حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، أي من غزوة أحد يعني قبيل وفاته، كالمودع للأحياء والأموات. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. هذا الحديث يعني في الصحيحين بين فيه عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى. طيب هنا برضو مسألة تتعلق بمسألة النص وجمع النصوص وكده، طيب مش ممكن احنا نحمل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على الصلاة لغة؟ يعني ايه الصلاة لغة؟ الصلاة يعني من الناحية اللغوية معناها الدعاء، معناها الدعاء، وقد تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ادعوا لهم، ادعوا لهم. والصلاة اللي احنا عارفينها بأركانها وشروطها اللي هي الصلاة الشرعية، فمن الممكن أن نحمل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو لشهداء أحد، نعم لو اكتفينا على هذا الحديث، لكننا نجد رواية أخرى في الصحيح أيضا يأتي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد كصلاته على الموتى. يبقى هي وضحت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد كما يصلى على الميت تماما، إذن هنا أثبت. فهل نقول بالنسخ؟ لو قلنا بالنسخ فلا شك أن حديث عقبة متأخر، لا شك في ذلك، لكن إعمال الدليلين أولى من أن نعمل بدليل ونترك الدليل آخر. هذه قاعدة عند أهل العلم، نجمع أفضل. فنقول إن الجمع بين هذه الأدلة، جابر رضي الله عنه أثبت ما رأى، وأنس أثبت ما رأى، وعبد الله بن الزبير أثبت ما رأى، وعقبة بن عامر أثبت ما رأى، فكيف نجمع بين هذه الأدلة؟ جابر ذكر ما رأى، ونجد في بعض روايات الحديث أنه كان يقف على القبر عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الواحد والاثنين في القبر الواحد ويقدم أكثرهما حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، قال ولم يصلي عليهم. فممكن نجمع أن جابر رضي الله عنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر لم يصلي على أحد، فهو أثبت ما رأى. بين الصحابة، بينما الصحابة الآخرون أثبتوا ما رأوا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة في مكان قتله، وجاء له بعض الأهالي بموتاهم فكان يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أثبتوا ما رأوا وهذا أثبت ما رأى. فمن الممكن أن نجمع بين هذا وذاك، فنقول إنه يجوز الصلاة على الشهداء، يجوز. يبقى لنا، يبقى الإمام بالخيار، لك أن تصلي إذا شئت ولك ألا تصلي. طيب منين جبنا لك ألا تصلي دي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء بدر، لو صلى على شهداء بدر لنقل إلينا، هذه أمور لابد أن تنقل إلينا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء بدر، إذن ولي الأمر أو من يصلي على الشهداء هو بالخيار، كما قال ابن القيم وقال ابن حزم و قال غيرهما من أهل العلم أن الصلاة على الشهداء تحمل على الجواز، إن شئت فصلي وإن شئت فلا تصلي. يبقى هذه كانت مسألة الصلاة على شهداء أحد، وإن شاء الله للحديث بقية بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنا تنوي المسير والخطى مقيدا شاء شرق وغرب.